بسم الله الرحمن الرحيم. من القائل؟ لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. من قال هذا؟ نعم يا أبا حفص المتنبي. لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. المتنبي من حكماء الشعراء، كثير من أبياته فيها حكمة. في أمثال الناس يقولون الطبع يغلب التطبع، ما معنى هذا؟ الذي طبعه يغلب التطبع، هذه أشياء إن كانت أغلبية أو كثيرة لكنها واقعة. إذا كان الطباع طباعة ابن فلا أدب يفيد ولا أديب. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هو أفضل علاج مع الحمقى؟ ما هو أفضل علاج؟ عند من؟ يا محمد، الإعراض. الإعراض، نعم، هذا من أحسن العلاجات. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في أبواب الوتر، في باب ما جاء في الوتر. والأثر المذكور عن نافع، أولا نقرأ بعض كلام الحافظ على الحديث السابق. قوله أن رجلا، قلنا قيل إنه من؟ إنه عبد الله بن عمر، والراجح أنه غيره، ويمكن أن يجمع بين الروايات بأن السؤال تكرر، فابن عمر سأل والأعرابي سأل. وقوله عن صلاة الليل، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل؟ قال الحافظ قوله وهو يخطب، بوب عليه البخاري رحمه الله باب الحلق في المسجد، وفيه أن هذه الخطبة إن كانت خطبة جمعة ففيه أن تكليم الخطيب لأمر يشغل المصلي أو يشكل عليه أو في أمر عام أن هذا لا يضر في صلاة المصلي. كيف صلاة الليل؟ قال الحافظ وقد تبين من الجواب أن السؤال وقع عن عددها أو عن الفصل والوصل. عن عددها كيف صلاة الليل أو عن الفصل والوصل، نصلها أم نفصلها ركعتين ركعتين. وفي رواية محمد بن نصر الذي ذكر أن له كتابا سماه ماذا؟ أحكام الوتر، وقال وهو كتاب نفيس. قال من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رجل يا رسول الله كيف تأمرنا أن نصلي من الليل؟ قال واستدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعا، يعني لما قال صلاة الليل مثنى مثنى، هل لهذا الحديث مفهوم وهو أن صلاة النهار تكون أربعا؟ هذا المفهوم يقوى لو كان الكلام من عند النبي صلى الله عليه وسلم ابتدائيا، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس صلاة الليل مثنى، هذا قد يكون له مفهوم أن صلاة النهار تكون أربعا، مع أنه ليس بلازم، ليس بلازم لاحتمال أنه ذكر الليل لمناسبة. أما وقد وقع هذا الحديث جوابا عن سؤال الأعرابي أو السؤال الرجل السائل، سواء كان الأعرابي أم كان ابن عمر أو غيرهما، أما وقد وقع جوابا عن سؤال عن صلاة الليل فهذا يضعف المفهوم. جاء يسأل عن صلاة الليل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عن سؤاله صلاة الليل مثنى، جواب على قدر السؤال كما يقال. إذن هذا الحديث مفهومه يضعف لأنه جواب عن سؤال، فجاء الجواب مطابقا للسؤال فالمفهوم عنه مسكوت. المفهوم من هذا الحديث وهو مفهوم المخالفة أن صلاة النهار كيف صلاة النهار مسكوت عنه، قد تكون مثنى وقد تكون مربعا، قد تكون مثنى وقد تكون مربع. قال واستدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعا، وهو عن الحنفية وإسحاق، وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح. تعقبه الحافظ أو من نقل عنه الحافظ بأنه مفهوم لقب ليس من الجهة التي نحن تعقبنا منها، إنما من جهة أخرى، أنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح، وهذا فيه نظر. مفهوم اللقب معناه اللقب هو الليل، صلاة الليل مفهوم لقب، معناه حين تقول حين تذكر مثلا محمدا هل هذا يفيد أن عيسى على خلاف ذلك، وحين تذكر عيسى هل هذا يدل على أن موسى على خلاف ذلك، يقولون هذا مفهوم لقب. مفهوم لقب أي ذكر اسم جامد، ذكر اسم جامد وهو الليل لكن أو الصلاة، لكن هذا ليس كذلك، بل الراجح دلالة المفهوم ولو كانت من مفهوم اللقب إلا أن تدل قرينة على ضعف المفهوم. قال وعلى تقدير الأخذ به أي بمفهوم اللقب فليس بمنحصر في أربعة. نعم ليس بمنحصر، قد يكون تكون صلاة النهار مثنى ومربع، صلاة الليل مثنى وصلاة النهار مثنى ومربع. قال وبأنه خرج جوابا للسؤال عن صلاة الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال، هذا الذي ذكرناه. وبأنه قد تبين من رواية أخرى أن حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به، أن حكم النهار حكم الليل. أين هذه الرواية؟ قال ففي السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق علي الأزدي عن ابن عمر مرفوعة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. زيادة هذا زيادة ماذا؟ زيادة النهار، زيادة النهار. وهذه الزيادة سيأتي الكلام عليها. قال: وقد تعقب هذا الأخير بأن أكثر الأئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة، وهي قوله والنهار. أعلوها بماذا؟ أعلوها بالنكارة. من أي جهة؟ من جهة أن هذه الزيادة لم يذكرها الحفاظ من أصحاب من تلاميذ ابن عمر. قال بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه، وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها، وقال يحيى بن معين: من علي الأزدي حتى أقبل منه؟ وادعى يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن. ولو كان حديث الأزدي صحيحا لما خالفه ابن عمر، يعني مع شدة اتباعه. رواه عنه محمد بن نصر في سؤالاته، لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى موقوف، أخرجه ابن عبد البر من طريقه. فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع، فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من اشترط في الصحيح ألا يكون شاذا، معناه أن هذه الزيادة شاذة. وقد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا، وهو موافق لما نقله ابن معين، لما نقله ابن سعيد وليس ابن معين، لأن الذي نقل عن ابن عمر أنه يصلي أربعا هو ابن سعيد. طيب، إذن ماذا تستفيد من هذه الجملة الأخيرة؟ أن حديث صلاة الليل مثنى مثنى متفق عليه عن ابن عمر. زاد علي الأزدي عند أصحاب السنن عن ابن عمر، علي الأزدي عن ابن عمر زاد عند أصحاب السنن صلاة الليل والنهار، زاد والنهار. هذه الزيادة رفعها شاذ، رفعها شاذ بل منكر، قد يكون رفعها منكرا. والصحيح أنها موقوفة على من؟ على ابن عمر. وهذا الموقوف عن ابن عمر جاء عن ابن عمر نفسه ما يخالفه. والحاصل في ذلك أن صلاة النهار لك أن تصليها ركعتين وتسلم، وهو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأحاديث أنه كان يصلي ركعتين ويسلم. لما دخل دار عتبان بن مالك قال: أين أصلي؟ أين تحب أن أصلي لك؟ فأشار إلى مكان في الدار فصلى بهم ركعتين. ولما دعته مليكة جدة أنس لطعام أكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم، فصلى بهم ركعتين. وهكذا أحاديث كثيرة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في صلاة النهار، يصليها ركعتين ويسلم. فإذا الأصل في صلاة الليل وفي صلاة النهار أن تكون مثنى مثنى، ويجوز في صلاة الليل وفي صلاة النهار أن تكون أربعا، يجوز. أما صلاة الليل فقد جاءت بذلك أدلة كثيرة جمعها بعض أهل العلم، ومنه الشيخ الألباني رحمه الله في كيفية صلاة التراويح وفي كيفية قيام الليل. نعم، جاءت أدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل أكثر من اثنتين، يعني لم يقتصر على اثنتين ويسلم وثنتين ويسلم، بل جاء عنه أنه ما يفهم منه أنه صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى ثلاثا. ظاهره أنه صلىها متصلة، وجاء في الصحيح أنه صلى خمس ركعات متصلة لا يوتر إلا في آخر لا يجلس إلا في آخرها، وجاء أنه صلى ثمانية ركعات متصلة تشهد التشهد الأوسط ثم قام التاسعة. هذا يدل على أن قوله صلاة الليل مثنى مثنى هذا في الأكثر وفي الأصل وفي الأغلب أن يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، وكذلك صلاة النهار، وله أن يصلي أربعا متصلة في الليل أو في النهار. قوله مثنى مثنى أي اثنين اثنين. قال الحافظ وهو غير منصرف لتكرار العدد، عندنا العدل والصواب العدد، لتكرار العدد فيه. قاله صاحب الكشاف وقال آخرون للعدل والوصف. الجمهور على أن منع الصرف هذه فائدة، أن منع الصرف لماذا؟ لأنه ماذا؟ لأنه عدل، في اجتمعت فيه علتان العدل والوصفية. الزمخشري ماذا يقول؟ قال لأنه تكرر لتكرار العدد، لأن معنى مثنى اثنين اثنين، ومعنى أوحاد واحدا واحدا، وهكذا لتكرار العدد. من عنده لتكرار العدد؟ عندكم العدل؟ لا العدد. صوابه العدد. قال وقال آخرون للعدل والوصف، وأما إعادة مثنى أي الثانية فللمبالغة في التأكيد. وقد فسره ابن عمر راوي الحديث فعند مسلم من طريق عقبة بن حريث قال قلت لابن عمر ما معنى مثنى مثنى؟ قال تسلم من كل ركعتين. وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين. قال لأن راوي الحديث أعلم بالمراد منه، وما فسره به هو المتبادر إلى الذهن، لأنه لا يقال في الرباعية مثلا إنها مثنى، لأن الحنفية يقولون تصلي أربعا تجلس بين كل ركعتين التشهد الأوسط ثم تقوم، ثم يعني مثل الظهر والعصر والعشاء، هذه صلاة الليل وصلاة النهار عندهم. لكن المتبادر من الحديث والذي فسره به الصحابي أن يسلم من كل ركعتين. قال واستدل بهذا على تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل. تعين الفصل أي الفصل واجب، هذا فيه نظر. قال ابن دقيق العيد وهو ظاهر السياق لحصر المبتدا في الخبر، هذا يعني الظاهر لو لم تأتي أدلة تبينه. وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه، ولم يتعين أيضا كونه لذلك، بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف. حمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه، وهو ما أشرنا إليه قبل قليل، ولم يتعين أيضا كونه لذلك، بل يحتمل أن يكون للإرشاد، يعني هل هو لبيان الأفضل أم للإرشاد؟ للإرشاد إلى الأخف، أي الأخف على المصلي، إذ السلام من كل ركعتين أخف على المصلي من الأربعة فما فوقها لما فيه من الراحة غالبا، كما جاء في أثر ابن عمر يسلم كل ركعتين ويأمر ببعض حاجته وقضاء ما يعرض من أمر مهم، ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى اختصاصه به فعليه البيان، من ادعى أن الوصل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن غيره يصلي ركعتين ويسلم عليه البيان، عليه أن يبين أي عليه الدليل. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الفصل كما صح عنه الوصل، فعند أبي داود ومحمد بن نصر من طريقي الأوزاعي وابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم من كل ركعتين وإسنادهما على شرط الشيخين. واستدل به أيضا على عدم النقصان عن ركعتين في النافلة ما عدا الوتر. قال ابن دقيق العيد: والاستدلال به أقوى من الاستدلال بامتناع قصر الصبح في السفر إلى ركعة. يشير بذلك إلى الطحاوي، فإنه استدل على منع التنفل بركعة بذلك، أي بهذا الحديث، أن أقصى أقل ما يكون ركعة في الصلاة، ركعتين في الصلاة إلا الوتر. قال: واستدل بعض الشافعية للجواز بعموم قوله: الصلاة خير موضوع، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل. يعني هل لك أن تصلي ركعة واحدة تأتي هكذا في الضحى بعد الظهر بعد المغرب تصلي ركعة نافلة؟ الصحيح أنه ليس لك ذلك إلا في الوتر. فأما من يعني استدلالهم بحديث فمن شاء استكثر ومن شاء استقل، مقصود استقل إلى أن يصل إلى الثنتين أو واحدة في وتر. سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صححه ابن حبان: وقد اختلف السلف في الوصل في الفصل والوصل في صلاة الليل أيهما أفضل. وقال الأثرم عن أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى، فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس. وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل، قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل. إلا أن نختار أن يسلم من كل ركعتين لكونه أجاب به السائل، ولكون أحاديث الفصل أثبت طرقا، لكون أحاديث الفصل أثبت طرق أكثر طرقا. وقد تضمن كلامه الرد على الداودي الشارح، أي شارح صحيح البخاري، ومن تبعه في دعواهم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى النافلة أكثر من ركعتين ركعتين. هذا واضح أنه مردود على قائل هذا القول. قوله: فإذا خشي أحدكم الصبح، استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. فإذا خشي أحدكم الصبح، استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. وهل هذا متفق عليه؟ الجواب: لا، فيه خلاف، لكن هذا هو القول الراجح. قال: وأصرح منه ما رواه أبو داود والنسائي، وصححه أبو عوانة وغيره من طريق سليمان بن موسى، لعله الملقب الأشدق. قال: عن نافع أنه حدثه أن ابن عمر كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. كان يأمر بذلك. فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. قال: وفي صحيح ابن خزيمة من طريق قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوع: من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وهو محمول على التعمد أو على أنه لا يقع أداء، لما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد أيضا مرفوعا: من نسي الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره. وقيل معنى قوله: إذا خشي أحدكم الصبح، أي وهو في شفع، فلينصرف على وتر. وهذا ينبني على أن الوتر لا يفتقر إلى نية. إيش معنى هذه الجملة الأخيرة: الوتر لا يفتقر إلى نية؟ معناه لو كنت تصلي ودخلت على أنك تريد أن تصلي كم ركعتين، فشعرت أو أحسست بأن الفجر قد اقترب، خشيت أن يؤذن فجعلتها ركعة توتر بها لك ذلك. القائلون بأن الوتر يحتاج إلى نية يقولون: ليس لك، بدأت وأنت تريد ركعتين أتمها ركعتين لأنك على ما نويت عند دخول الصلاة. وأما على هذا القول الذي ذكره الحافظ، نعم، فالمعنى أنك إذا خشيت الفجر أن يؤذن المؤذن الفجر وأنت في شفع تريد تصلي ركعتين فلك أن تجعلها ركعة واحدة لتخرج بوتر قبل أذان الفجر، وهذا القول هو الراجح. وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح. يعني بعض السلف يقول إذا وقت الاختيار أن تصلي الوتر إلى أذان الفجر، ووقت الاضطرار إلى إقامة الصلاة. كيف الوقت الاضطراري؟ معناه الذي كان قد دخل في الصلاة، دخل في صلاة الوتر وهو يصلي، أو صلى ركعتين وبقيت عليه ركعة للوتر وعادته أن يصلي الوتر، هذا يجعلونه وقتا اضطراريا. قال وحكاه القرطبي عن مالك والشافعي وأحمد، وإنما قاله الشافعي في القديم. وقال ابن قدامة لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح. اختلف السلف في مشروعية قضائه فنفاه الأكثر. هل يشرع أن تقضي الوتر؟ هذه المسائل التي تقدمت ملخصة في أول في الدرس الماضي، هل يشرع أن تقضي الوتر؟ فاتك الوتر، هل يشرع أنك تقضي أنك تقضيه؟ نعم، أكثر السلف يقول الحافظ أكثر السلف يقولون لا يقضى، فات. قال وفي مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى من النهار 12 ركعة. وقال محمد بن نصر لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر ولا أمر بقضائه. ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم في ليلة نومهم عن الصبح في الوادي قضى الوتر فلم يصب. وعن عطاء والأوزاعي قال يقضى أو يقضي ولو طلعت الشمس، وهو وجه عند الشافعي، حكاه النووي في شرح مسلم. وعن سعيد بن جبير قال يقضي من القابلة، أي من الليلة القابلة. وعن الشافعية يقضي مطلقا، ويستدل لهم بحديث أبي سعيد المتقدم، والله أعلم. حديث أبي سعيد أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له. حديث أبي سعيد من نسي الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره. والراجح في هذا أنه له أن يقضي الوتر في النهار، ويدل له حديث عائشة الذي ذكره الحافظ وهو في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى من النهار 12 ركعة. هذا الحديث يظهر فيه أو يظهر منه أن هذا قضاء للنافلة التي كان يؤديها في الليل. كم كان يصلي من الليل؟ كان يصلي 11 ركعة. وهل هناك وتر في النهار؟ ليس هناك وتر في النهار. إذن هذه الركعة الأخيرة التي هي 11 يحتاج أن يشفعها بركعة أخرى، فصلى 12 ركعة في مقابل ما كان يصلي 11 ركعة من الليل. هذا يدل على أن الوتر يقضى في النهار، ولكنه يقضى شفعا. فمن كان من عادته أن يوتر بثلاث وأحب قضاء الوتر يصلي 4، ومن كان من عادته أن يوتر بسبع وأحب قضاء وتره في النهار إذا فاته في الليل فيصلي 8 ركعات، وهكذا، والله أعلم. طيب، بقيت فوائد لا بد أن نمر عليها حتى نكمل هذه المسائل المهمة جدا في هذا الباب، لكن المؤذن يؤذن، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نكمل قراءة ما تيسر من هذه الفوائد. يقول الأخ قال في الكشاف في تفسير سورة النساء قوله مثنى وثلاثة وأرباع معدولة عن أعداد مكررة، وإنما منعت الصرف لما فيها من العدلين، عدلها عن صيغها وعدلها عن تكرارها. معدولة عن أعداد مكررة، وإنما منعت الصرف لما فيها من العدلين، عدلها عن صياغها، الصياغة أي ليست هذه صياغة يعني أنها مثنى وثلاث ورباع معدولة إلى ليست صياغة مشهورة، وعدلها عن تكرارها أي تكرار العدد، عدلها عن تكرار العدد. فهو على هذا الكلام يقول بأنه لتكرار العدل لما فيها من العدلين، عدلها عن صياغها وعدلها عن تكرارها. طيب، أنه قال معدولة عن أعداد مكررة، فننظر أيضا إن شاء الله في شرحه على المفصل ربما أتى بكلام أوضح، وإذا كان كذلك فيكون لتكرار العدل فيه يكون كلاما صحيحا، لأنها عدلت عن صيغة وعدلت عن تكرار. وإن شاء الله تعالى نأتي بالفائدة غدا، هل نبقيها كما هي العدل مع توضيحها إيش معنى العدل، أم يكون التقدير لتكرار العدد؟ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. مؤذن يؤذن.